عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بالعناوين. ترحيب دولي وإقليمي باختيار عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. اليونان تستنكر تصريحات تركيا بشأن منظومة S-300 وتحذر من تأثيرها على حلف الناتو. إيران تعلن تفكيك خلية تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية. إلى التفاصيل، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة خلفا للسلوفاكي يانكوبيتش. ولفت بيان للأمم المتحدة إلى أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده وفي المؤسسات الإقليمية والدولية. ورحب المجلس الرئاسي الليبي بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا للبلاد، وأشاد بخبرته واطلاعه على الملف الليبي. إلى ذلك رحب رئيسا الحكومتين فتحي باشغا وعبد الحميد الدبيبة بتعيين باتيلي مبعوثا إلى ليبيا، وقال الدبيبة إن حكومته ستدعم بالكامل عمل المبعوث الأممي، مؤكدا أنها ستدفع باتجاه الحل السياسي الشامل. وطالب باشغا بالتواصل مع المبعوث الأممي الجديد والأطراف الدولية لاستكمال تمكين حكومته من مباشرة مهامها وتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات. من جانبهم قال برلمانيون لسبوتنيك إن طريق المبعوث الجديد ليس ممهدا بسبب تعقيد الأزمة وتعدد الأطراف وملفات عديدة على رأسها تسليم السلطة والانتخابات وما يتعلق بالجانب الأمني وسحب سلاح الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية. من طرابلس ينضم إلينا إسماعيل رويحة الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أستاذ إسماعيل، بداية، ما أهمية اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في هذا التوقيت؟
الحقيقة يعني تغيير مبعوث الأمم المتحدة في هذا التوقيت يأتي بعد ظهور هذا المنصب لأكثر من 9 أشهر من استقال يانكوبيتش من هذه المهمة بسبب يعني ظروف ربما خاصة به، ولكن الكل يعلم أن سبب ربما استقالة المبعوث السابق هو يعني قناعته بعدم أو باستحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر من العام الماضي. فبالتالي الحقيقة ظهور هذا المنصب دفع ربما الأمين العام للأمم المتحدة لتكليف مستشارة خاصة له وهي ستيفاني يونز. ونعلم أن ستيفاني يونز طبعا كانت نائبة المبعوث غسان سلامة الذي استلم هذه المهمة لمدة 3 سنوات. وهذا الحقيقة كل يعني تغيير المبعوثين الأمميين في الدولة الذي يثبت الحقيقة عدم قدرة بعثة الأمم المتحدة على حل هذا الملف. وربما آخر منعطف أخير وصلت إليه هذه البعثة عندما يعني عندما استقالت أو انتهت مهمة المستشارة ستيفاني يونز وتركت الحقيقة فراغ كبير خلفها، ويعني رأينا كيف تسبب هذا الفراغ في نظام عسكري مسلح. والحقيقة هنا يعني تتحمل البعثة الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة من يعني جراء هذه يعني ما حصل ربما من اشتباكات مسلحة وتدهور الأوضاع وفشل الخطة التي أشرفت عليها البعثة الأمم المتحدة، وأخذت الحقيقة وقت طويل وهو يعني مسار جنيت الذي تم إكشاله بطريقة أو أخرى. وهذا يثبت الحقيقة عجز بعثة الأمم المتحدة وعدم جدية الأطراف الدولية المتدخلة في الأزمة الليبية على حلحلة هذه المشكلة وغياب التوافق بشكل كامل.
لكن ما هي أهم الملفات في تصورك أمام عمل باتيلي في ليبيا؟
لا أعتقد أن تعيين عبد الله بكيني هذه الشخصية الأفريقية أتت يعني بعد كما ذكرنا صغور هذا المنصب لفترة طويلة، وبالتالي الاتحاد الأفريقي أو دول الاتحاد الأفريقي أفضل تطالب أو تحاول دائما تضغط على الأمين العام المتحدة بأن يكون لها دور في الأزمة الليبية، باعتبار أن دولة ليبيا ضمن يعني مجموعة الدول الأفريقية وكذا. فيضف على ذلك أن الخلاف الحاد وعدم الوصول إلى اتفاق حول شخصية معينة دفع ربما الأمين العام للأمم المتحدة لاختيار هذه الشخصية من ناحية لتجنب الحقيقة استمرار عدم التوافق على من يقود البعثة في ليبيا، وكذلك إرضاء للاتحاد الأفريقي الذي ظل يطالب الأمين العام بلعب دور في هذا الملف. ولكن أعتقد أن الاتحاد الأفريقي الحقيقة لم يكن له تأثير كبير ولم يكن له أصلا في تأثير في الملف الليبي، ومن يتحكم الحقيقة في الملف الليبي هي بعض الأطراف الدولية وبعض الأطراف الإقليمية المعنية بالملف الليبي مثل مصر وتركيا والإمارات يعني بدرجة أقل ربما الجزائر، هذا من ناحية من بالنسبة بخصوص الدول الإقليمية. أما الدول التي يعني لها حضور دولي كبير في ليبيا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هذه الدول هي من تلعب، وروسيا أيضا هي من تلعب الدور الرئيسي، وإن لم تتفق هذه الدول الحقيقة على وضع خارطة جدية والذهاب بالبلاد إلى الانتخابات والاستقرار بعدها، فأعتقد لا يستطيع هذا المبعوث الجديد ولا يستطيع الاتحاد الأفريقي تغيير مجرى الأحداث أو يعني الدفع في البلاد نحو ربما نحو الاستقرار بعد تسلم المبعوث الجديد لمهامه.
الأطراف الليبية أستاذ إسماعيل رويحة رحبت بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثا جديدا إلى ليبيا، هل برأيك الأطراف هذه المرحبة ستكون متعاونة أم معرقلة لعمله؟
الترحيب هذا يعني شيء طبيعي، لغة دبلوماسية بين الدول، يعني الكل سوف يبارك طالما أن تم الاتفاق على اختيار ما، ولكن يبقى الحقيقة تقاطع مصالح تلك الدول هو سيد الموقف.
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بتهديد بلاده بمنظومة S-300 الصاروخية في أعقاب اتهام أنقرة لأثينا باستخدام المنظومة الصاروخية لتتبع مقاتلات تركية، وحذر أردوغان اليونان من التمادي في ذلك لأن الثمن سيكون باهظا بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن احتلال اليونان للجزر في بحر إيجا لا يقيد تركيا. من جانبها وصفت وزارة الخارجية اليونانية التصريحات التركية بالاستفزازية التي تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي الناتو، وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن اليونان لن تحذو حذو تركيا في إطلاق التصريحات المتكررة والتهديدات، مبينة أنها ستطلع حلفائها على محتوى التصريحات الأخيرة ليصبح واضحا من يقوض تماسك الناتو وبشكل خاص في هذا الوقت الخطير. من إسطنبول ينضم إلينا الدكتور سعيد الحاج الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الليبي. دكتور سعيد، بداية لماذا خرج الرئيس التركي بهذا التصريح في هذا التوقيت وما دلالاته برأيك؟
والحقيقة أنا لا أعتقد أن التصريحات التركية تستهدف اليونان بشكل أساسي وأنا مستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، فالقراءة التركية لمواقف اليونان المستفزة ربما أو المصاعدة مع تركيا مؤخرا كان ما يتعلق ب شرق المتوسط أو الجزر أو ما إلى ذلك، ومؤخرا ما يتعلق بالطائرات التركية، ترى فيها تركيا دفعا أو يعني احتماءا يونانيا بحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية وانحيازا من واشنطن نحوها. ولذلك كان حديث أردوغان قبل الأيام أن اليونان ليست كفؤا لتركيا من الناحية العسكرية ولا الاقتصادية ولا السياسية، وإنما هناك من يحاول استغلال اليونان لمحاولة إعاقة تركيا و يعني تفريغ طاقتها وجهدها ووقتها كما فعلوا قبل قرن من الزمن، وكان يتحدث في ذكرى عيد الظفر التركي الذي هو كان ذكرى معركة بين الدولة العثمانية واليونان. ولذلك واضح أن تركيا مستاءة جدا من هذه الخطوات الاستفزازية اليونانية، لكنها مستاءة أكثر من موقف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا من عدد القواعد العسكرية الأمريكية في اليونان مؤخرا، والتي تقول الولايات المتحدة أنها تستهدف أو يعني تواجه روسيا، لكن تقول تركيا أن ذلك غير دقيق وأن تركيا هي المستهدفة، وبالتالي هناك انحياز أمريكي مقلق بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بالخلاف التقليدي والتاريخي بين أنقرة وبين أثينا.
هل هناك أي أعمال جرت من جانب اليونان ضد أهداف تركية مؤخرا؟
ليس بشكل عملي ملموس، لكن كإشارات رمزية معينة هو خلال السنوات القليلة الأخيرة، إضافة طبعا للتنازع على المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط وبالتالي ما يتعلق بالثروات، هناك حالة تسليح للجزر، لبعض الجزر اليونانية في البحر المتوسط وبحر إيجا، والتي يفترض أن تكون منزوعة السلاح وفقا لاتفاقات ذات العلاقة بين الدولتين. مؤخرا جدا تركيا باتت تتحدث عن استفزازات وانتهاكات يونانية متعلقة بالأجواء التركية، متعلقة بالمياه الإقليمية التركية، والموضوع الذي فجر النزاع والصراع مؤخرا حديث تركيا عن أن هناك تفعيل لرادار أو لمنظومة S-300 الروسية الموجودة يفترض بطريقة غير مفعلة في جزيرة كريت أنها تابعت واستهدفت وشوشت على رادار مقاتلات F-16 التركية خلال قيامها بهمة فوق الشرق المتوسط، وأن هذا استفزاز واعتداء عمل عدائي كما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وأنه هذا لا يتناسب مع فكرة التحالف، أنه يفترض أن تركيا واليونان دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي لا ينبغي لليونان أن تنظر للمقاتلات التركية على أنها يعني هدف معادي، بالتالي تستخدم الرادار أو منظومة الصاروخ الدفاعي بهذه الطريقة. هنا القراءة التركية تذهب لأن اليونان تتعمد استفزاز تركيا من جهة، ومحتمية من جهة ثانية المواقف الأمريكية. وهنا إضافة لكل ما ذكرته قبل قليل، هناك فكرة تحديث الأسطول الجوي اليوناني، مثلا رغبة اليونان في الحصول على مقاتلات F-35 مع الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس تحديدا ألا يبيع تركيا حتى F-16. وكان ميسوساتيس وزير رئيس الوزراء اليوناني في زيارة مؤخرا للكونغرس وقال ذلك في كلمته، إضافة طبعا لسعي فرنسا بتحديث بعض الطائرات الأخرى أيضا التي تملكها اليونان. وهنا مرة أخرى هي قراءة تركية بأن هناك من يدفع اليونان لاستفزاز تركيا واستنزافها من جهة، وهو الذي يرفع من مستوى تحديها ومواقفها غير المرغوب بها تركيا.
طيب دكتور سعيد، على ذكر هذه النقطة وهي شراكة الدولتين في حلف الناتو، ما تأثير التصريحات المتبادلة على علاقاتهما وعلى هذه الشراكة في حلف الناتو؟ واليونان قالت إن تصريحات أنقرة تقوي تماسكه.
والحقيقة واضح أن العلاقات تدهورت مرة أخرى، كان هناك أمل وفرصة وبدأت سلسلة حوارات بين البلدين، وكان هناك ربما تحسن في العلاقات بضغط ووساطة من الناتو، لكن واضح أن الخطوات الأخيرة والتصريحات الحالية تعيد العلاقات إلى مربع الصفر. وكان أردوغان مؤخرا قال أنه ليس هناك شخص اسمه متسوختاكس بالنسبة لي، وأنا أعود معه للحوار، فهو يدخل أو يقحم أطراف ثالثة بالخلاف التركي اليوناني، وهو يقصد هنا كلمة أمام الكونغرس الأمريكي. وهذا سيكون تحدي كبير جدا الحقيقة لحلف شمال الأطلس الذي هو يحتاج حاليا فيما يبدو لي، وهناك محاولات أمريكية لمحاولة توحيده في مواجهة روسيا، لكن سيبقى الخلاف التركي اليوناني خلافا أساسيا، لا سيما أنه يوتر كثيرا ويعقد الحسابات الأطلسية والأمريكية فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية كما يسمونها وما يتعلق بشرق المتوسط، لأنه لا يبدو أن هناك لا أدوات ولا رغبة حتى أمريكية وأطلسية في محاولة حل هذا الخلاف، وواضح أن الخلاف سيبقى موجها أو مرشحا للتصعيد. وأنا أعتقد أنه خطوة أو حدث مثل إيجاد أو العثور على غاز طبيعي مثلا في أي منطقة متنازع عليها في الشرق المتوسط يمكن أن يؤدي فعلا لصدام عسكري بين البلدين، لأنه ليس هناك حتى اللحظة آليات وأدوات لفض هذا الخلاف أو لنسج مسار سياسي بين البلدين.
أعلن جهاز الأمن الإيراني تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال البلاد بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية الموساد. وفي بيان لدائرة الأمن بمحافظة مازندران، ضبطت الأجهزة 12 عنصرا من جماعة أتباع الطائفة البهائية واعتقلتهم في مدن مختلفة من المحافظة. وأكد البيان أنه تم تدريب عنصرين من قادة التنظيم في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران. كانت استخبارات قوى الأمن الداخلي في إيران قد أعلنت في 27 من يوليو الماضي القبض على زعيم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز الموساد، كما أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ عدة عمليات ناجحة لإحباط مؤامرات إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. من طهران ينضم إلينا الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. دكتور عماد، لماذا تكرر الإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية في إيران مرتبطة بإسرائيل في الفترة الأخيرة؟
للأسف في السنوات الأخيرة فإن الكيان الصهيوني حظي بدعم مالي كبير من بعض الدول الخليجية التي وفرت له المال لكي يستطيع تقوية نفوذه في المجاميع الداخلية الإيرانية عبر تقوية شبكة جواسيس في الداخل الإيراني. ولهذا فإننا مكررا ما زلنا يعني نسمع ونرى اعتقال مجموعات تابعة لهذا الكيان في الداخل الإيراني.
لكن هل هي استراتيجية جديدة من إسرائيل للعمل على تقويض إيران أمنيا مع العداوة الظاهرة في عدة ملفات أخرها النووي؟
لا، هذه محاولات يعني طويلة الأمد. يعني الموساد الإسرائيلي يعمل في العديد من الدول، يعني حتى في الدول التي تعتبر حليفة له، والإسرائيليون عمليا لديهم استثمار كبير في الجهاز الأمني. طبعا بما أن هناك عداوة بين إيران وإسرائيل، الاستثمار في مجال تقوية النفوذ الأمني في إيران هو نسبيا كبير جدا.
طيب دكتور عماد، كيف سيكون رد طهران على هذه الخلايا المرتبطة بالموساد بشكل مكثف في المرحلة الأخيرة؟
في الواقع نحن نعيش اليوم حرب غير معلنة أمنية بين إيران والكيان الصهيوني. يعني إيران توجه ضربات لهذا الكيان، الكيان الصهيوني يوجه ضربات لإيران، وهذه الحرب مستمرة حتى في هذه اللحظات التي نتكلم فيها، ولربما بشدة كبيرة. في بعض الأحيان يتم الإعلان عما يتم الكشف عنه، في بعض الأحيان لا يتم الإعلان عنه.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت تركيا انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية صباح الأحد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية التي أكدت تواصل عملية شحن الحبوب من أوكرانيا تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه في إطار اتفاق إسطنبول. أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا أوليغ ياغوروف أن مقاتلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قصفوا محافظة إدلب بصواريخ، مما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 1. كما أشار إلى أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قصف 4 مواقع في منطقة خفض التصعيد بإدلب. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من معاونيه في منطقة الجمن قرب سد الخاص بمحافظة كركوك. وقال بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل المدعو قاطع الدبس والمكنى بأبي دنيا واثنين من معاونيه. قدرت سلطات باكستان قيمة الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات ما بين 10 إلى 12 مليار دولار ونصف المليار، نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة التي ضربت البلاد منتصف يونيو، وقتل خلالها نحو 1300 شخص وأصيب أكثر من 2000. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك. ترحيب دولي وإقليمي باختيار عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. اليونان تستنكر تصريحات تركيا بشأن منظومة S-300 وتحذر من تأثيرها على حلف الناتو. إيران تعلن تفكيك خلية تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. يزور رئيس البرلمان الصيني لي تشان شو روسيا هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي، وتشمل الزيارة الخارجية لرئيس البرلمان الصيني منغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 حتى 17 من سبتمبر أيلول الجاري. أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو أن بلاده قد تدفع ثمن استيراد مصادر الطاقة في عام 2022 أكثر ب60 مليار يورو من العام الماضي، مما يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ودفعت إيطاليا العام الماضي 43 مليار يورو في استيراد الطاقة، وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل لإيجاد حلول للطاقة في عام 2024. توقعت مؤسسة جولدمان ساكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قرب مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال شهر أغسطس الماضي، وتشير الأخبار إلى احتمالية انقطاع التيار الكهربائي بعدما توقف إنتاج روسيا من الغاز عبر نورد ستريم 1 في ظل مشكلة تتعلق بالصيانة. ويتوقع خبراء أن يؤدي تعطل تدفقات الغاز عبر الخط الروسي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. أظهرت بيانات لمكتب مسؤولية الميزانية البريطانية أن البلاد ستواجه عجزاً قدره 60 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 69 مليار دولار مع حلول منتصف العقد، وذلك بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي، بالإضافة إلى خطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس. وأظهرت البيانات نفسها أن خطط تراس المترشحة لمنصب رئيس وزراء البلاد للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنع بريطانيا من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دينها المتزايد بشكل كبير. أكد رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن المنتجات الغذائية السورية حققت حضوراً لافتاً في الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة، ووصلت إلى أكثر من نحو 100 دولة حول العالم. وفي حديث خاص لسبوتنيك ذكر قلعجي أن الحرب المفروضة على سوريا منذ 2011 تركت أثراً بالغاً على كثير من الصناعيين الذين دمرت معاملهم واستمروا في الإنتاج والتصدير ضمن ورشات صغيرة واستطاعوا المحافظة على منتجاتهم. وهذه وقفة في عالم سبوتنيك، ولكن مع أخبار الرياضة. نجح فريق كراسنودار في التغلب على ضيفه سوتشي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وحقق فريق كراسنودار انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سوتشي عند 13 نقطة في المركز الخامس. حقق ميلان فوزا مثيرا على جاره وغريمه انتر بثلاثة اهداف مقابل هدفين في ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. أحرز أهداف ميلان رافائيل لياو هدفين وزميله إليفي جيرو، في حين سجل الانتر مارسيلو بروزوفينيتش والمهاجم البوسني إيدين ديجيكو في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيبي ميادزا في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو. رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الدوري، وتوقف رصيد انتر عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس. خرج مانشستر سيتي بتعادل من ملعب مضيفه أستون فيلا بهدف لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتفى سيتي بنقطة بعد 4 انتصارات، ويحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ورفع أستون فيلا رصيده إلى 4 نقاط. كما تعادل ليفربول سلبيا مع إيفرتون في مباراة شهدت إهدار فرص بالجملة، واكتفى ليفربول بنقطة بهذا التعادل ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وإيفرتون 4 نقاط. هز برشلونة شباك مضيفه إشبيلية 3 مرات في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. أحرز الثلاثية البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع الإسباني إريك غارسيا، ورفع برشلونة رصيده لعشر نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف المتصدر وحامل اللقب ريال مدريد الذي تغلب على ضيفه ريال بيتس 2-1. وتعرض إشبيلية للهزيمة الثانية على التوالي ويشغل المركز الخامس عشر. تأهل الروسي أندريا روبليف للدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات مقابل 2 بواقع 4-6 و6-2 و7-6 و4-6 و6-7 في 4 ساعات و8 دقائق. كما تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى ذات الدور بعد تغلبه على الفرنسي ريتشارد جاسكي بمجموعتين لواحدة 0-6 و1-6 و5-7 في 2:17 دقيقة. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. حصل الممثل الراحل تشادويك بوسمان على جائزة إيمي 2022 عن الأداء الصوتي المتميز عن دوره الأخير في سلسلة الرسوم المتحركة تشالا بيكام، وذلك بعد عامين من وفاته. وهذه المجموعة من الرسوم المتحركة هو مسلسل من إنتاج مارفل ستوديوز، تدور الأحداث حول اختطاف أمير واكاندا ليكون خارجا عن القانون في الفضاء ويحمل اسم ستار لورد بدلا من أن يصبح بلاك بانثر. أعلنت شبكة أمازون أن مسلسلها الضخم The Lord of the Rings حقق أقوى انطلاقة في تاريخ منصة برايم فيديو، واستقطب الجزء الجديد من سيد الخواتم المستوحى من روايات جي آر آر تولكين في أولى حلقاته التي صدرت يوم الجمعة، استقطب 25 مليون مشاهد في منافسة كبيرة مع HBO التي أطلقت في 21 من آب أغسطس الجزء الجديد من سلسلة صراع العروش. يعتزم المخرج الروسي رئيس مهرجان موسكو السينمائي نيكيتا ميخالكوف عرض مسرحياته المشهورة 12 في جمهورية دانيتسك، مشيرا إلى اتفاق على ذلك مع رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين. ومسرحية 12 والفيلم المستوحى منها من إخراج نيكيتا ميخالكوف يروي قصة شاب شيشاني متهم بقتل ضابط روسي، وتقام المحكمة التي تضم 12 رجلا من محكمة المحلفين ليقروا مصير الشاب، واتضح في نهاية المطاف أن الشاب بريء. رغم مرور شهرين على عرضه، لا يزال مسلسل أشياء غريبة يتصدر نسب المشاهدة، والذي يعرض على منصة نتفليكس. المزيد عن مسلسل أشياء غريبة في التقرير التالي. You've broken everything. Is almost at an end.
لا يزال الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس حتى بعد مرور شهرين على عرضه. ووفقا لموقع ديدلاين، فالحلقات الجديدة للمسلسل بالإضافة لحلقات الثلاثة مواسم الأخرى تمت مشاهدتها نحو 1.42 مليار مليار دقيقة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي. ولا يزال ينافس المسلسل العديد من العروض مثل مسلسل Virgin River والذي تمت مشاهدته بنسبة 1.38 مليار دقيقة، ومسلسل ساندمان والذي تمت مشاهدته بنسبة 1 مليار دقيقة. وكانت نتفليكس قد طرحت الموسم الرابع من المسلسل في المجموعة الأولى في 27 من مايو الماضي لهذا العام، ولحق به الإصدار الثاني في 1 يوليو الماضي. ويعرض هذا الموسم اكتشاف خصم جديد، وتبدأ الأسرار تظهر حول هذا الخصم، كذلك يسلط الضوء على التاريخ المظلم لهوكينغز. تم إطلاق هذا المسلسل لأول مرة في عام 2016 في 15 يوليو، وكان من إنشاء مات دوفر وروس دوفر، وضم الموسم الأول 8 حلقات وحاز على أعجاب الكثيرين، والذي أدى إلى صدور الموسم الثاني والثالث والرابع ليصبح من ضمن المسلسلات الرائجة بين الشباب. المسلسل من بطولة مالي بوبي، جايتن ماتاروزو، فين والفهارد وجو كاري، بجانب العديد من الأبطال.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. ترحيب دولي وإقليمي باختيار عبد الله باتيلي مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا. اليونان تستنكر تصريحات تركيا بشأن منظومة S-300 وتحذر من تأثيرها على حلف الناتو. واقتصادياً، توقعات بزيادة أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي، وإيطاليا تزيد تكلفتها في الطاقة هذا العام 3%. ورياضيا، كراسنودار يهزم سوتشي بهدفين لهدف في الدور الروسي لكرة القدم. arabic.sputniknews.com فيه المزيد من الأخبار.